الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنعم، فمعنا اليوم الباب 11 من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. أولا، قبل أن نتحدث عن صرف النذر لغير الله، ينبغي أن نعرف ما هو النذر. أصل النذر في اللغة بمعنى الإنذار، تخويف والإيجاب. في الشرع، إلزام المكلف نفسه عبادة لم يلزمه الله تبارك وتعالى بها، هذا تعريفه بشكل ميسر. إلزام المكلف نفسه بعبادة لم يلزمه الله تبارك وتعالى بها، بمعنى أن تلزم نفسك مثلا بأن تصوم يوم الأربعاء القادم أو يوم الخميس القادم نافلة لله تبارك وتعالى، فتقول: نذر علي أن أصوم يوم الخميس. هنا تكون أنت قد أوجبت على نفسك صيام يوم الخميس ولم يلزمك الله سبحانه وتعالى بذلك ولا أوجب عليك هذا، هذا يسمى نذر. هذا معنى النذر، تلزم نفسك بعبادة لم يلزمك الله تبارك وتعالى بها، هذا تعريفه. والنذر عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، وسيذكر المؤلف رحمه الله من الأدلة ما يدل على أن النذر عبادة. والقاعدة عندنا أن العمل إذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا معنى هذه الآيات، أن العبادات لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، هذا الواجب. ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك. فيكفينا أن نثبت أن الفعل هذا وهو النذر عبادة، فإذا أثبتنا ذلك إذا نقول صرفه لغير الله شرك، والواجب أن يكون العمل خالصا لله في ذلك. لذلك هنا قال المؤلف: باب من الشرك النذر لغير الله. من أنواع الشرك أن تنذر لغير الله تبارك وتعالى، كما كان يفعل أهل الجاهلية. هؤلاء عباد الأصنام وعباد القبور وعباد الأشجار ينظرون تقربا لهذه الأشياء، يصرفون لهم أنواع النذور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهم. هذا معنى الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى. الآن نأتي إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله من أدلة تدل على أن النذر عبادة. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فإن الله يعلم، يعني أي نفقة تنفقونها لوجه الله تبارك وتعالى أو أي نذر تنذرونه لله تبارك وتعالى فإن الله يعلم. وإذا علمه أثابكم عليه، إذا علمه أثابكم عليه وهو يعلمه ولا شك، إذن يثيبكم على هذه النفقات وهذه النذور. وإذا أثابنا الله سبحانه وتعالى على عمل فهو طاعة وقرب لله تبارك وتعالى. هذه الآية تدل على أن النذر عبادة وقرب لله تبارك وتعالى، لأن الله يثيب على هذه القربة كالنفقة، ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. أي نفقة تنفقها، نفقة على أبنائك، نفقة على زوجك، الصدقات، الزكوات، كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويأجرك عليها، وكذلك أيضا النذور. إذن فالنذر عبادة وقربة لله، فلا يجوز صرفه لغيره تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لاحظ هنا: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر. إذن الوفاء بالنذر قربة، فالنذر طاعة لله تبارك وتعالى. هذا النذر في أمر، في عبادة، في طاعة، تنذر نذر صيام، نذر صلاة، مثل نذر ذبح، هذه نذور، نذور طاعة. لكن هناك نذر معاصي، كأن ينذر الشخص أن يشرب خمرا، أو أن يلعب قمارا، أو أن يتعامل بالربا، هذه نذور، نذور معصية، وهذه لا يجوز الوفاء بها. من نظر أن يعصي الله فلا يعصيه، هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العصيان بنذر المعصية. فالوفاء يكون لنذر الطاعة لا لنذر المعصية. نذر المعصية لا يوفي به صاحبه، لا يوفي به، لا يجوز له أن يفعل. وهل عليه كفارة يمين؟ في المسألة نزاع بين العلماء، بعضهم يقول عليه كفارة يمين، والبعض يقول لا يلزمه. وصحيح أنه لا يلزمه، لأن الدليل الذي استدل به على كفارة اليمين ضعيف لا يصح. وهذا الحديث الصحيح لم يلزمه فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة يمين، ولكن نهاه عن الوفاء به فقط. إذن النذر قسمان: نذر طاعة ونذر معصية. نذر الطاعة أنت مأمور بأن توفي به، ونذر المعصية أنت منهي عن الوفاء به. هذان نوعان من أنواع النذور، والنذور كثيرة أنواعها، تعرفون التفصيل فيها في كتب الفقه. وكذلك جاء في الآية قول الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أيضا هذه الآية، نعم، نحن أصلا قفزنا عنها، هذه أول آية ذكرها المؤلف رحمه الله، نحن قفزنا عنها. قال المؤلف رحمه الله في البداية: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه هي الآية تدل بشكل واضح على أن النذر عبادة وطاعة. يوفون بالنذر، فأثنى الله سبحانه وتعالى ومدح الذين أهل الإيمان والطاعة، مدحهم بأنهم يوفون بالنذر، فدلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مدح من فعل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى ووفاء بما تقرب به إليه. إذن هذه الأدلة التي ذكرت كلها تدل على أن النذر طاعة، إذا كان النذر في طاعة من طاعات الله، هو النذر طاعة لله سبحانه وتعالى، فصرفه لغير الله يعتبر شركا. هذا المراد من هذا الباب، والله أعلم. فكبقية الأبواب، أي شيء، أي عمل يثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. وبهذا الباب الذي عقده المؤلف هنا ذكر لنا الأدلة التي دلت على أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، ألف والسين والتاء تأتي في لغة العرب أحيانا كثيرة للطلب، الاستعاذة طلب العوذ، يعني طلب دفع الشر، هذا معنى الالتجاء والاعتصام، تلتجئ إلى الشيء أو تعتصم بالشيء كي يحميك من الشر ويدفع عنك الشر، هذا معنى الاستعاذة. فعندما تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى ذلك أنك تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتعتصم به كي يدفع عنك شر الشيطان. هذا معنى الاستعاذة. والاستعاذة عبادة وقربة، سيأتي من كلام المؤلف ما يدل على ذلك. فصرفها لغير الله شرك، لكن هل هذا الكلام على إطلاقه؟ لا. الاستعاذة قسمان، قسم هو أو القسم الأول الاستعاذة من أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا النوع صرفه لغير الله شرك. والقسم الثاني الاستعاذة من أمر يقدر عليه المخلوقون، هنا في هذا القسم الثاني الاستعاذة بالمخلوق جائزة، أما القسم الأول فالاستعاذة بالمخلوق تكون شركا. فعلى ذلك يقال الاستعاذة بالمخلوق فيها تفصيل، أي شرك أم لا؟ فإن كان المخلوق لا يقدر عليه فهي من الشرك. لماذا؟ لأنه لا يعصمك من الشيء من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى فقط هو الذي يعصمك من هذا. ومن ذلك الاستعاذة بأصحاب القبور، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يقدرون على شيء، فالاستعاذة بهم شرك أكبر. وأنت لو تلاحظ أن الذي يأتي ويستعيذ بصاحب القبر لا يستعيذ به إلا وقد اعتقده أن صاحب القبر له تصرف، له تصرف وله قدرة على أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك يستعيذ به. فالاستعاذة بهم شرك أكبر، سواء ذهب الشخص واستعاذ بهم عند قبورهم أم كان بعيدا عنها. أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة. وقد ذكر أهل العلم من الأدلة على جواز ذلك ما ورد في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به. وكذلك لو كنت في مكان ورأيت أسدا يهاجمك وأمامك رجل عنده معه بندقية وقادر على قتله فعذت به، لا يقال هذا شرك، هذا جائز، لأنك عذت بمخلوق من أمر هو قادر عليه. كذلك امرأة سرقت من بني مخزوم فعاذت بأم سلمة، هذا جاء حديث في صحيح مسلم، فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو كانت فاطمة سرقت لقطعت يدها. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من المرأة المخزومية من عوذ بأم سلمة، لكن رد الشفاعة في حد من حدود الله. فخلاصة القول أن الاستعاذة شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما فيما يقدر عليه المخلوق فهذا ليس من الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الناس في الجاهلية إذا نزلوا واديا من الوديان وخافوا من الجن الذين فيه صرخ أحدهم يعوذ بعظيم ذلك المكان من الجان، فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن، كي يحميه من من؟ من سفهاء قومه، يعني من الجن الآخرين. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فماذا كانت النتيجة؟ قال: فزادوهم رهقا، يعني الجن بدل أن ينفعوهم زادوهم رهقا، يعني ذعرا وخوفا، فما نفعوهم شيء، بالعكس زادوهم خوفا وذعرا. ذلك قال أهل العلم: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعويذا بهم، يبقون دائما يخضعون ويتذللون لهم، هذا ما يريدونه. فهذا يدل على تحريم الاستعاذة بالجن. قال أهل العلم: وجه الاستشهاد بالآية ذم المستعيذين بغير الله، والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك. هذا الشاهد من الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم في صحيحه. خولة بنت حكيم السلمية، يقال لها أم شريك، كانت صالحة فاضلة كما قال ابن عبد البر، هي صحابية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا. من نزل منزلا أي منزل، أي مكان، سواء يعني قرية، مدينة، أي مكان نزلته، أو بيت أو غير ذلك، المهم أنك نزلت مكانا، سواء نزلته للإقامة الدائمة أو الطارئة. فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. هنا عاذ بماذا؟ عاذ بكلمات الله، وهي صفة لله تبارك وتعالى. كلمات الله صفة لله تبارك وتعالى، فلذلك جاز الاستعاذة بها. جاء جاز الاستعاذة بها أي بكلمات الله تبارك وتعالى لأنها صفة لله تبارك وتعالى. فالمراد من هذا الكلمات الشرعية والكلمات الكونية. كلمات القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى. كلمات الكونية يقول الله سبحانه وتعالى للشيء كن فيكون، هذه صفة لله سبحانه وتعالى الكلمات، فلذلك يجوز الاستعاذة بها. ومن هنا أخذ العلماء أن القرآن صفة لله وليس بمخلوق. لماذا؟ لأنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات. قال أهل العلم تمام الكلام بأمرين، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فإذا كان خبرا فالله سبحانه وتعالى صادق في أخباره، وإذا كان حكما فالله سبحانه وتعالى عادلا في أحكامه. هذا معنى تمام، هذا معنى تمامها. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، فخلقه فيه خير وفيه شر، فأنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتعتصم به كي يدفع عنك شرور الخلق. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لا تلدغه أفعى ولا يقرصه عقرب ولا شيء من هذه الأمور، لأن هذه من شر ما خلق، فيندفع عنه كل ذلك. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم في صحيحه. إذن الاستعاذة بصفة الله سبحانه وتعالى استعاذة بالله تبارك وتعالى، فهي عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على هذا القول. فصرف الاستعاذة لغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، صرفه لغير الله يعتبر شركا بالله تبارك وتعالى على ما ذكرنا من تفصيل. وجاء في الحديث أيضا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، حديث صحيح مسلم، هذا علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاستعاذة تكون بالله، والاستعاذة بصفته هي استعاذة به تبارك وتعالى في كل شيء، استعاذة بالله سبحانه وتعالى. أما الاستعاذة بالمخلوق فجائزة فيما يقدر عليه المخلوق فقط، وفي غيره يعتبر شركا، والله أعلم، والحمد لله. ثم ننتقل إلى الباب الذي بعده. المؤلف رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة والدعاء صرفها لغير الله شرك أيضا، لكن في المسألة تفصيل. أولا الاستغاثة هي طلب الغوث، يعني طلب إزالة الشدة، إزالة الشدة، كأن يكون شخص مثلا غريق ويرى على الشاطئ شخصا يقدر على مساعدته فيناديه، فإذا ناداه تسمى هذه استغاثة، لأنه يناديه كي ينقذه من الغرق، أن يزيل عنه الشدة. هذه معنى أو هذا معنى الاستغاثة، طلب الغوث يعني إزالة الشدة. وهذه كما ذكرنا في المثال، يعني لو أن الشخص مثلا كان غريقا واستغاث بشخص قادر على إخراجه، هذا لا يسمى شركا، هذا لا يسمى شركا. فالتفصيل في الاستغاثة كالتفصيل الذي تقدم في الاستعاذة. إذا استغاث بشخص أو بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا يعتبر شركا، وأما إذا استغاثه في أمر يقدر عليه فهذا لا يعتبر شركا، كالتفصيل الذي ذكرناه في سآنفا تماما، لذلك لا نطيل. أو يدعو غيره. الدعاء قسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة، جميع العبادات التي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها هي من دعاء العبادة، ومنها دعاء المسألة. وأما دعاء المسألة هو الطلب، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا، هذا دعاء مسألة، سؤال تسأل الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فصرفه لغير الله شرك. ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لك، إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي. إذن فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فصرفه لغير الله شرك. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قسم الدعاء إلى قسمين، الدعاء هذا الذي هو دعاء مسألة، قال ما يقع عبادة وهذا صرفه لغير الله شرك، وهو المقرون بالرهبة والرغبة والحب والتبرع، هذا كلامه رحمه الله. ثم ذكر القسم الثاني قال ما لا يقع عبادة فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه، وقال إذا دعاك فأجبه. وعلى هذا فمراد المؤلف بقوله أو يدعو غيره دعاء العبادة أو دعاء المسألة فيما لا يمكن للمسؤول إجابته، يعني ما لا يمكن للمسؤول أن يلبي الطلب الذي طلب منه، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتفصيله في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تدع من دون الله، هذا إيش؟ نهي، نهي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال ما لا ينفعك ولا يضرك، وحقيقة النفع يصلك من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، يقدر على منفعتك ويقدر على مضرتك هو الله سبحانه وتعالى، أما غيره فلا. إذن فيكون التجاؤك بالدعاء لمن؟ لمن يملك النفع والضر، وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الظلم في القرآن يطلق على الفسق ويطلق على الشرك أيضا. إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذن من الظالمين. وهنا المقصود بالظلم هو الشرك، كما في قول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. الشاهد أن الدعاء يجب أن يكون لله خالصا، سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة على التفصيل الذي تقدم. قال الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسسك الله بضر، إن يصبك بضر كمرض وفقر وما شابه، من الذي يرفع عنك ذلك؟ من الذي يرفع عنك المرض ويشفيك منه؟ ومن الذي يغنيك من الفقر؟ والله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا أحد يستطيع أن يكشف عنك هذا الضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن من الذي يستحق منا الدعاء والعبادة والخضوع والتذلل؟ هو الذي بيده النفع والضر. قال وقولوا فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوا الرزق ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فالجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في طلب الرزق، لأن الرزق لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. هو الذي يرزقنا، فهو الذي يستحق منا الدعاء. فالدعاء يجب أن يكون لله تبارك وتعالى لا لغيره، هذا المقصود من الآية. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من أضل من إنسان أو شخص يدعو من دون الله، كهؤلاء الذين يذهبون ويلجؤون إلى أصحاب القبور، موتى لا ينفعون ولا يضرون، يذهب إلى صاحب القبر ويدعو يستغيث ويلجأ إليه، يا سيدي فلان ارزقني الولد، يا سيدي فلان ارزقني المال، ارفع عني الداء، هكذا يكون حاله. وهو يلجأ إلى من؟ إلى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأنه إيش؟ ما بيده شيء، لا يسمع، وإن سمع لا يستطيع أن يفعل شيء، هو غير قادر على أن يخرج نفسه من قبره، كيف ينفعك أنت وناس لا عقول لهم؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذن الدعاء يجب أن يكون لمن؟ لله تبارك وتعالى وحده لا لغيره. ومن أضل يعني لا يوجد أضل من هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إله مع الله، أمن يجيب المضطر يعني من هذا الذي يجيب المضطر، المضطر الذي وقع في أصابه الضرر وضرر شديد وصار بحاجة ملحة إلى رفع هذا الضرر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من هذا الذي يجيب المضطر؟ الإنسان إذا كان في سفينة في عرض البحر وكادت السفينة أن تهلكه وانقطع زاده، يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى عند الشدائد، وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف عنه السوء وهو الذي يستجيب له إذا دعاه. كان المشركون في السابق في مثل هذه المواقف يخلصون الدعاء لله تبارك وتعالى. اليوم أشد كثير من الناس هم أشد كفرا من أولئك، لأنهم لا يخلصون لله الدعاء لا في هذه الحالة ولا في غيرها. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله، كيف تعبدون إنسان أو تعبدون شيئا مع الله سبحانه وتعالى لا ينفعكم ولا يضركم، وإذا كنتم في حال اضطرار لا تلجئون إليه بل تلجئون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالذي يستحق منكم الدعاء ويستحق منكم العبادة هو الله سبحانه وتعالى، هذا المقصود من هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم الباب 11 من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. أولا، قبل أن نتحدث عن صرف النذر لغير الله، ينبغي أن نعرف ما هو النذر. أصل النذر في اللغة بمعنى الإنذار، تخويف والإيجاب. في الشرع إلزام المكلف نفسه عبادة لم يلزمه الله تبارك وتعالى بها، هذا تعريفه بشكل ميسر. إلزام المكلف نفسه بعبادة لم يلزمه الله تبارك وتعالى بها، بمعنى أن تلزم نفسك مثلا بأن تصوم يوم الأربعاء القادم أو يوم الخميس القادم نافلة لله تبارك وتعالى، فتقول نذر علي أن أصوم يوم الخميس، هنا تكون أنت قد أوجبت على نفسك صيام يوم الخميس ولم يلزمك الله سبحانه وتعالى بذلك ولا أوجب عليك هذا، هذا يسمى نذر، هذا معنى النذر، تلزم نفسك بعبادة لم يلزمك الله تبارك وتعالى بها، هذا تعريفه. والنذر عبادة وقربة لله تبارك وتعالى. وسيذكر المؤلف رحمه الله من الأدلة ما يدل على أن النذر عبادة. والقاعدة عندنا أن العمل إذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا معنى هذه الآيات، أن العبادات لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، هذا الواجب. ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك. فيكفينا أن نثبت أن الفعل هذا وهو النذر عبادة. فإذا أثبتنا ذلك إذا نقول صرفه لغير الله شرك، والواجب أن يكون العمل خالصا لله في ذلك. لذلك هنا قال المؤلف: باب من الشرك النذر لغير الله. من أنواع الشرك أن تنذر لغير الله تبارك وتعالى، كما كان يفعل أهل الجاهلية. هؤلاء عباد الأصنام وعباد القبور وعباد الأشجار ينظرون تقربا لهذه الأشياء، يصرفون لهم أنواع النذور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهم. هذا معنى الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى. الآن نأتي إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله من أدلة تدل على أن النذر عبادة. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فإن الله يعلم، يعني أي نفقة تنفقونها لوجه الله تبارك وتعالى أو أي نذر تنذرونه لله تبارك وتعالى فإن الله يعلم. وإذا علمه أثابكم عليه، إذا علمه أثابكم عليه وهو يعلمه ولا شك، إذن يثيبكم على هذه النفقات وهذه النذور. وإذا أثابنا الله سبحانه وتعالى على عمل فهو طاعة، فهو طاعة وقرب لله تبارك وتعالى. هذه الآية تدل على أن النذر عبادة وقرب لله تبارك وتعالى، لأن الله يثيب على هذه القربة كالنفقة. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. أي نفقة تنفقها، نفقة على أبنائك، نفقة على زوجك، الصدقات، الزكوات، كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى ويأجرك عليها، وكذلك أيضا النذور. إذن فالنذر عبادة وقربة لله، فلا يجوز صرفه لغيره تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لاحظ هنا: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر. إذن الوفاء بالنذر قربة، فالنذر طاعة لله تبارك وتعالى. هذا النذر في أمر، في عبادة، في طاعة، تنذر نذر صيام، نذر صلاة، مثل نذر ذبح، هذه نذور طاعة. لكن هناك نذر معاصي، كأن ينذر الشخص أن يشرب خمرا، أو أن يلعب قمارا، أو أن يتعامل بالربا، هذه نذور معصية، وهذه لا يجوز الوفاء بها. من نظر أن يعصي الله فلا يعصيه، هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العصيان بنذر المعصية. فالوفاء يكون لنذر الطاعة لا لنذر المعصية. نذر المعصية لا يوفي به صاحبه، لا يوفي به، لا يجوز له أن يفعل. وهل عليه كفارة يمين؟ في المسألة نزاع بين العلماء، بعضهم يقول عليه كفارة يمين، والبعض يقول لا يلزمه. وصحيح أنه لا يلزمه، لأن الدليل الذي استدل به على كفارة اليمين ضعيف لا يصح. وهذا الحديث الصحيح لم يلزمه فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة يمين، ولكن نهاه عن الوفاء به فقط. إذن النذر قسمان، نذر طاعة ونذر معصية. نذر الطاعة أنت مأمور بأن توفي به، ونذر المعصية أنت منهي عن الوفاء به. هذان نوعان من أنواع النذور، والنذور كثيرة أنواعها، تعرفون التفصيل فيها في كتب الفقه. وكذلك جاء في الآية قول الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أيضا هذه الآية، نعم نحن أصلا قفزنا عنها، هذه أول آية ذكرها المؤلف رحمه الله، نحن قفزنا عنها. قال المؤلف رحمه الله في البداية: وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذه هي الآية تدل بشكل واضح على أن النذر عبادة وطاعة. يوفون بالنذر، فأثنى الله سبحانه وتعالى ومدح الذين أهل الإيمان والطاعة، مدحهم بأنهم يوفون بالنذر، فدلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مدح من فعل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى ووفاء بما تقرب به إليه. إذن هذه الأدلة التي ذكرت كلها تدل على أن النذر طاعة، إذا كان النذر في طاعة من طاعات الله، هو النذر طاعة لله سبحانه وتعالى، فصرفه لغير الله يعتبر شركا. هذا المراد من هذا الباب، والله أعلم. فكبقية الأبواب، أي شيء، أي عمل يثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. وبهذا الباب الذي عقده المؤلف هنا ذكر لنا الأدلة التي دلت على أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، ألف والسين والتاء تأتي في لغة العرب أحيانا كثيرة للطلب، الاستعاذة طلب العوذ، يعني طلب دفع الشر، هذا معنى الالتجاء والاعتصام، تلتجئ إلى الشيء أو تعتصم بالشيء كي يحميك من الشر ويدفع عنك الشر، هذا معنى الاستعاذة. فعندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى ذلك أنك تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتعتصم به كي يدفع عنك شر الشيطان، هذا معنى الاستعاذة. والاستعاذة عبادة وقربة، سيأتي من كلام المؤلف ما يدل على ذلك. فصرفها لغير الله شرك، لكن هل هذا الكلام على إطلاقه؟ لا. الاستعاذة قسمان، قسم هو أو القسم الأول الاستعاذة من أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا النوع صرفه لغير الله شرك. والقسم الثاني الاستعاذة من أمر يقدر عليه المخلوقون، هنا في هذا القسم الثاني الاستعاذة بالمخلوق جائزة، أما القسم الأول فالاستعاذة بالمخلوق تكون شركا. فعلى ذلك يقال الاستعاذة بالمخلوق فيها تفصيل، أي شرك أم لا؟ فإن كان المخلوق لا يقدر عليه فهي من الشرك. لماذا؟ لأنه لا يعصمك من الشيء من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى فقط هو الذي يعصمك من هذا. ومن ذلك الاستعاذة بأصحاب القبور، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يقدرون على شيء، فالاستعاذة بهم شرك أكبر. وأنت لو تلاحظ أن الذي يأتي ويستعيذ بصاحب القبر لا يستعيذ به إلا وقد اعتقده أن صاحب القبر له تصرف، له تصرف وله قدرة على أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك يستعيذ به. فالاستعاذة بهم شرك أكبر، سواء ذهب الشخص واستعاذ بهم عند قبورهم أم كان بعيدا عنها. أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة. وقد ذكر أهل العلم من الأدلة على جواز ذلك ما ورد في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به. وكذلك لو كنت في مكان ورأيت أسدا يهاجمك وأمامك رجل عنده معه بندقية وقادر على قتله فعذت به، لا يقال هذا شرك، هذا جائز، لأنك عذت بمخلوق من أمر هو قادر عليه. كذلك امرأة سرقت من بني مخزوم فعاذت بأم سلمة، هذا جاء حديث في صحيح مسلم، فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو كانت فاطمة سرقت لقطعت يدها. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من المرأة المخزومية من عوذ بأم سلمة، لكن رد الشفاعة في حد من حدود الله. فخلاصة القول أن الاستعاذة شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما فيما يقدر عليه المخلوق فهذا ليس من الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الناس في الجاهلية إذا نزلوا واديا من الوديان وخافوا من الجن الذين فيه صرخ أحدهم يعوذ بعظيم ذلك المكان من الجان، فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن كي يحميه من من؟ من سفهاء قومه، يعني من الجن الآخرين. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فماذا كانت النتيجة؟ قال: فزادوهم رهقا، يعني الجن بدل أن ينفعوهم زادوهم رهقا يعني ذعرا وخوفا، فما نفعوهم شيء، بالعكس زادوهم خوفا وذعرا. ذلك قال أهل العلم: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعويذا بهم، يبقون دائما يخضعون ويتذللون لهم، هذا ما يريدونه. فهذا يدل على تحريم الاستعاذة بالجن. قال أهل العلم: وجه الاستشهاد بالآية ذم المستعيذين بغير الله، والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك. هذا الشاهد من الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم في صحيح. خولة بنت حكيم السلمية، يقال لها أم شريك، كانت صالحة فاضلة كما قال ابن عبد البر، هي صحابية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، من نزل منزلا أي منزل، أي مكان، سواء يعني قرية، مدينة، أي مكان نزلته، أو بيت أو غير ذلك، المهم أنك نزلت مكانا، سواء نزلته للإقامة الدائمة أو الطارئة. فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. هنا عاذ بماذا؟ عاذ بكلمات الله، وهي صفة لله تبارك وتعالى. كلمات الله صفة لله تبارك وتعالى، فلذلك جاز الاستعاذة بها. جاز الاستعاذة بها، أي بكلمات الله تبارك وتعالى، لأنها صفة لله تبارك وتعالى. فالمراد من هذا الكلمات الشرعية والكلمات الكونية. كلمات القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى، كلمات الكونية يقول الله سبحانه وتعالى للشيء كن فيكون، هذه صفة لله سبحانه وتعالى الكلمات، فلذلك يجوز الاستعاذة بها. ومن هنا أخذ العلماء أن القرآن صفة لله وليس بمخلوق. لماذا؟ لأنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات. قال أهل العلم: تمام الكلام بأمرين، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فإذا كان خبرا الله سبحانه وتعالى صادق في أخباره، وإذا كان حكما والله سبحانه وتعالى عادلا في أحكامه. هذا معنى تمام، هذا معنى تمامها. قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، فخلقه فيه خير وفيه شر، فأنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتعتصم به كي يدفع عنك شرور الخلق. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لا تلدغه أفعى ولا يقرصه عقرب ولا شيء من هذه الأمور، لأن هذه من شر ما خلق، فيندفع عنه كل ذلك، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم في صحيحه. إذن الاستعاذة بصفة الله سبحانه وتعالى استعاذة بالله تبارك وتعالى، فهي عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على هذا القول. فصرف الاستعاذة لغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، صرفه لغير الله يعتبر شركا بالله تبارك وتعالى على ما ذكرنا من تفصيل. وجاء في الحديث أيضا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، حديث صحيح مسلم، هذا علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاستعاذة تكون بالله، والاستعاذة بصفته هي استعاذة به تبارك وتعالى في كل شيء، استعاذة بالله سبحانه وتعالى. أما الاستعاذة بالمخلوق فجائزة فيما يقدر عليه المخلوق فقط، وفي غيره يعتبر شركا، والله أعلم، والحمد لله. ثم ننتقل إلى الباب الذي بعده. المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة والدعاء صرفها لغير الله شرك أيضا، لكن في المسألة تفصيل. أولا، الاستغاثة هي طلب الغوث، يعني طلب إزالة الشدة، إزالة الشدة، كأن يكون شخص مثلا غريق ويرى على الشاطئ شخصا يقدر على مساعدته فيناديه، فإذا ناداه تسمى هذه استغاثة، لأنه يناديه كي ينقذه من الغرق، أن يزيل عنه الشدة. هذه معنى أو هذا معنى الاستغاثة، طلب الغوث يعني إزالة الشدة. وهذه كما ذكرنا في المثال، يعني لو أن الشخص مثلا كان غريقا واستغاث بشخص قادر على إخراجه، هذا لا يسمى شركا، هذا لا يسمى شركا. فالتفصيل في الاستغاثة كالتفصيل الذي تقدم في الاستعاذة. إذا استغاث بشخص أو بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا يعتبر شركا، وأما إذا استغاثه في أمر يقدر عليه فهذا لا يعتبر شركا، كالتفصيل الذي ذكرناه في سآنفا تماما، لذلك لا نطيل. أو يدعو غيره. الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة، جميع العبادات التي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها هي من دعاء العبادة، ومنها دعاء المسألة. وأما دعاء المسألة هو الطلب، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا، هذا دعاء مسألة، سؤال تسأل الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فصرفه لغير الله شرك. ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي. إذن فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فصرفه لغير الله شرك. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قسم الدعاء إلى قسمين، الدعاء هذا الذي هو دعاء مسألة، قال: ما يقع عبادة، وهذا صرفه لغير الله شرك، وهو المقرون بالرهبة والرغبة والحب والتبرع. هذا كلامه رحمه الله. ثم ذكر القسم الثاني، قال: ما لا يقع عبادة فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه، وقال: إذا دعاك فأجبه. وعلى هذا فمراد المؤلف بقوله أو يدعو غيره دعاء العبادة أو دعاء المسألة فيما لا يمكن للمسؤول إجابته، يعني ما لا يمكن للمسؤول أن يلبي الطلب الذي طلب منه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتفصيله في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعوا من دون الله، هذا إيش؟ نهي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال ما لا ينفعك ولا يضرك، حقيقة النفع يصلك من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، يقدر على منفعتك ويقدر على مضرتك هو الله سبحانه وتعالى، أما غيره فلا. إذن فيكون التجاؤك بالدعاء لمن يملك النفع والضر، وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الظلم في القرآن يطلق على الفسق ويطلق على الشرك أيضا. إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذن من الظالمين. وهنا المقصود بالظلم هو الشرك، كما في قول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. الشاهد أن الدعاء يجب أن يكون لله خالصا، سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة على التفصيل الذي تقدم. قال الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسسك الله بضر، إن يصبك بضر كمرض وفقر وما شابه، من الذي يرفع عنك ذلك؟ من الذي يرفع عنك المرض ويشفيك منه؟ ومن الذي يغنيك من الفقر؟ والله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا أحد يستطيع أن يكشف عنك هذا الضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن من الذي يستحق منا الدعاء والعبادة والخضوع والتذلل؟ هو الذي بيده النفع والضر. قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق يعني اطلبوا الرزق ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فالجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في طلب الرزق، لأن الرزق لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرزقنا، فهو الذي يستحق منا الدعاء. فالدعاء يجب أن يكون لله تبارك وتعالى لا لغيره، هذا المقصود من الآية. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل من إنسان أو شخص يدعو من دون الله، كهؤلاء الذين يذهبون ويلجؤون إلى أصحاب القبور، موتى لا ينفعون ولا يضرون، يذهب إلى صاحب القبر ويدعو يستغيث ويلجأ إليه، يا سيدي فلان ارزقني الولد، يا سيدي فلان ارزقني المال، ارفع عني الداء، هكذا يكون حاله. وهو يلجأ إلى من؟ إلى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأنه إيش؟ ما بيده شيء، لا يسمع، وإن سمع لا يستطيع أن يفعل شيء، هو غير قادر على أن يخرج نفسه من قبره، كيف ينفعك أنت؟ وناس لا عقول لهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذن الدعاء يجب أن يكون لمن؟ لله تبارك وتعالى وحده لا لغيره. ومن أضل يعني لا يوجد أضل من هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إله مع الله. أمن يجيب المضطر يعني من هذا الذي يجيب المضطر، المضطر الذي وقع في أصابه الضرر وضرر شديد وصار بحاجة ملحة إلى رفع هذا الضرر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من هذا الذي يجيب المضطر؟ الإنسان إذا كان في سفينة في عرض البحر وكادت السفينة أن تهلكه وانقطع زاده، يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى عند الشدائد. وهو الله فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف عنه السوء، وهو الذي يستجيب له إذا دعاه. كان المشركون في السابق في مثل هذه المواقف يخلصون الدعاء لله تبارك وتعالى. اليوم أشد كثير من الناس هم أشد كفرا من أولئك، لأنهم لا يخلصون لله الدعاء لا في هذه الحالة ولا في غيرها. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله؟ كيف تعبدون إنسان أو تعبدون شيئا مع الله سبحانه وتعالى لا ينفعكم ولا يضركم؟ وإذا كنتم في حال اضطرار لا تلجئون إليه بل تلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالذي يستحق منكم الدعاء ويستحق منكم العبادة هو الله سبحانه وتعالى. هذا المقصود من هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته.